بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى الرواية 8 من الباب، الرواية 6 بحسب الترتيب. وهي التي يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب، ومن قبله الشيخ الكليني في الكافي، لكن بحسب ترتيب الوسائل، يعني السياق سياق التهذيب، وهذا أحد الإشكالات في مكان ما على منهج صاحب الوسائل أيضا، أنه ينقل يرجح السياق سياق عرض الروايات على أقدمية مصدر الرواية، فيجعل الأصل السياق. هو كان عم ينقل عن التهذيب الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، قال وعنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام. واضح جدا أن سند الشيخ الطوسي، احنا عينا السبعة بشيك، لا ما هي واضحة دلالي. نحن أرينا الرواية الأولى والثانية والرابعة والسادسة، جيد. الرواية الخامسة التي هي السابعة من الباب، وبإسناده عن الحسين بن سعيد. لوين معطوف هذا؟ معطوف على السطر الذي قبله، محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب. مر الشيخ صاحب الوسائل بيقول ورواه محمد بن الحسن، هذا يعني أن السياق لا يزال السياق السابق. مرة يبدأ بالاسم صريحا يقول محمد بن الحسن بإسناده، يعني بدأ سياق التهذيب أو الاستبصار. طبعا لما استبصار يعني تهذيب، باعتبار أن الاستبصار كل رواياته هي من روايات التهذيب. قال وبإسناده، يعني الشيخ الطوسي محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي. لما بيقول الحلبي حماد إما ابن عيسى أو ابن عثمان ولا فرق، والحلبي إما محمد بن علي وإما عبيد الله بن علي أحد الأخوين وكلاهما جليل. في بعض الحالات فينا نعين من هو حماد بقرينة الراوي عنه غالبا، لكن ما في ثمرة فيها البحث كما هو واضح. فالسند واضح الصحة، إذ إسناد الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد متعدد، 4-5 أسانيد له وكلها تقريبا صحيحة، وبقية رجال السند أجلاء الطائفة لا كلام لأحد فيهم. عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه، واضح الدليل، أبدأ إطالة إخوان، السند واضح والدلالة واضحة أيضا على غرار دلالة بعض الروايات السابقة، والنفي هنا يدل على النهي بلا إشكال، لكن الملفت فيها الرواية هو التصريح برمس الرأس. ما في سياق بيحكي عن رمس البدن، هون القصة أوضح، هونيك قلنا في الفاصل هو الذي يجعلنا نستظهر. هنا واضح جدا في أنه لم يذكر إلا الرأس، تنصيص على أن الرأس هو الميزان في النهي أو النفي المستفاد منه النهي، جيد. إذا ماذا يستفاد من هذا النهي يأتي إن شاء الله. الرواية الثامنة من الباب اللي هي حتصير عندنا الرواية السادسة، ما إلها ربط بالمطلب، الرواية التاسعة هي السادسة. الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال يكرب للصائم أن يردمس في الماء. الكلام في هذه الرواية تارة في سندها وأخرى في دلالتها. أما من حيث السند فيوجد البحث المعروف في إسناد الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال، حيث إنه يوجد في السند شخص معروف اسمه علي بن محمد بن الزبير القرشي، هذا اللي قال في حقه النجاشي كان علوا في الوقت، واختلفوا أنها بالإهمال أم بالإعجاب، بالمد أم بالقصر في أولها وفي آخرها، يعني علوا غلوا علواء غلواء، بعضهم قراها بالإعجاب وفسرها بأنه كان مغالي، بعضهم فسرها بشيء آخر، بعضهم لا أدري، بعضهم اعتبرها من ألفاظ الذم وإن كانت غير مفهومة المعنى، ما بنقدر نجزم معناها، بقرينة أن النجاشي بيقول وكان علوا في الوقت فلم أروي عنه شيئا، فاعتبروها من ألفاظ الذم، مع أنه هذا لازم أعم، قد تفسر كلمة علوا مثلا بنطاع في السن، ولذلك مش قابل بعد لتحمل الحديث عنه، لذلك لم يروي عنه شيئا. أنا صنفت رسالة في هذا المعنى وانتهيت فيها إلى أن هذا المصطلح أساسا مصطلح موجود ومعروف عند السنة، هذا المصطلح، واستعمله ابن حجر العسقلاني بشكل متكرر في كتابه لسان الميزان وغيره. والمقصود من العلو أحد معنيين، والصحيح الإهمال مش الإعجاب في بدايتها، بس القصر والمد مش مهم. إما علو الإسناد وإما الطعن في السن. إذا كان المقصود علو الإسناد فهذا لا يتناسب مع تفريع فلم أسمع منه شيئا، بالعكس من يكون عالي السند تضرب آباط الإبل لكي يسمع منه، باعتبار أنه يختصر طبقتين في طبقة واحدة على الأقل، والناس عادة تأخذ، لذلك بنشوف مثلا الشيخ النجاشي ركز كثيرا على ابن أبي الجيد القمي في أسانيده، لأنه يختصر طبقتين ويروي مباشرة عن محمد بن الحسن بن الوليد. جيد، فعموما وهذا عادة علو السن بيتناسب مع علو الطبقة، إذا كان الشخص من أوائل حياته العلمية محدث وعلى سنه على طبقته بلا إشكال ولا ريب، إذا بقي سليما يحدث. وجدت نص يدلل على أنه عمر قريب من 100 سنة يؤيد هذا المعنى مع التفريع فلم أسمع منه شيئا، أن المقصود أنه كان كبير السن والله العالم، وقد يكون المقصود علو الطبقة بس ما بيتناسب مع تفريع الشيخ النجاشي فلم أسمع منه شيئا. المهم أنه هذا الشخص ما له توثيق، لكنه روى أكثر الأصول، وما وجدنا أحدا من المتقدمين يتوقف في إسناد هو فيه، ولم نجد من يناقش في سندين من جهته حتى من المتأخرين، غالب المتأخرين يعملون بلا إشكال برواية علي بن الحسن بن فضال. بلط السيري يا إخوان، في أكثر من طريقة للتغلب على المشكلة. الطريقة الأولى هي وساطة المعارف الذين أكثروا من الرواية وأكثر عنهم ولم يطعن فيهم أحد، وعمل بمرويات هم فيها ولم يناقش من جهة في الزمن، وهذا مبنى شيدناه في تنطيح المباني الرجالية، وهو يختلف عن مبنى شيخوخة الإجازة. النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، ممكن يكون الإنسان شيخ حديث نظريا ولكنه ليس شيخ إجازة، وإن كان غالبا شيخ الحديث بيكون شيخ إجازة، لكن قابل للافتراق، المفهوم قابل للالتقاء والافتراق مع المفهوم الآخر. مفهوم شيخوخة الإجازة أنا ما قبلته على إطلاقه، وإن كان الذي استظهرته من كثير من المحققين أن مرادهم من شيخ الإجازة ما يساوق المعارف، يعني شيوخ الحديث، باعتبار أن شيخوخة الإجازة يكفي فيها أن يكون الشخص قد أجاز كتابه أو مدوناته، وهذا لا يقتضي الوثاقة. إذا ما صار شيخ أخطبوط في علم الحديث، أستاذ معروف، فشيخوخة الإجازة من هالجهة أعم. وما استدل به على وثاقة جميع مشايخ الإجازة لا يدل على أكثر من الذي التزمنا به، وهو وثاقة خصوص الدائرة الضيقة. جيد، على هذا الأساس ابن الزبير اللي روى أكثر أصولنا ورويت عنه وعمل بالمرويات الذي هو في إسنادها ولم نجد من الطائفة من يناقش في سند من جهته، ينطبق عليه هذا الميزان، وهو أنه لو كان فيه مطعن أو غمز أو في الرواية من جهة وجوده في إسنادها فالداعي إلى ذكره واضح لا لبس فيه، ومع ذلك لا نجد أحدا يطعن من جهته ولم يبقوا القضية مهملة بل عملوا بالمرويات التي هو في إسنادها. إذا الميزان هو بكون الشخص من المعارف، يعني ميزان ضيق مش واسع. عليكم السلام. على هذا الأساس نحن نبني على وثاقته وعدم الإشكال من جهته لكوني من المعارف. الطريق الثاني، في شيء في علم الإسناد اسمه لزوم أو عدم لزوم نقد الطرق والمشيخ. ولم يطرح بكثرة في الأبحاث، لكن طرح من قبل بعض المحققين وصنف على ما بباله المحقق أبو المعالي الكلباسي، وهو من كبار العلماء في هذا المجال، رسالة مستقلة، وتبعه في ذلك ابنه وتلميذه أبو الهدى الكلباسي صاحب كتاب سماء المقال في علم الرجال، وهو من كتب المهمة في هذا الفن جدا. وبحثنا حول هذا الموضوع وانتهينا إلى النتيجة، مو مهم الآن التفاصيل. النتيجة التي انتهيت إليها هي أن الكتب، أول شيء شو المراد من لزوم نقد الطرق والمشيخة؟ الطرق إلى الكتب، هل هي لازمة أم لا نحتاج إليها؟ يعني لما الشيخ الطوسي بيذكر طريق إلى كتاب لأنه يبدأ في السند بأسماء أصحاب الكتب، أو عندما يترجم لشخص ويذكر له كتب وأصول في الحديث ثم يذكر طريق إليه، هل ضعف الطريق إلى مصنف الأصل أو الكتاب يؤثر في ضعف الرواية، أم نحن في غنى عن هذه الأسانيد ذكرت لمجرد الاتصال؟ الأصل والقاعدة يقتضي أن الرواية بسندها والكتاب بسنده، بلا إشكال. لكن إذا صار الكتاب مستفيضا في النقل، مشهورا معروفا، ومن هذا القبيل كتب بني فضال بلا إشكال، فهو يستغني حينئذ عن ذكر السند لشهرة الكتاب وانتشاره. مثل إذا بدنا نقرب الفكرة يا إخوان، فرضوا المسألة قبل شيء 100 سنة قبل ما يصير في طباعة للكتب، هل هناك نسخة منحط إيدنا عليها من الكافي ونقول وصلتنا هذه بسند متصل نفس النسخة كابر عن كابر إلى الشيخ الكليني؟ أما أن شهرة الكتاب وانتشاره، طبعا في اختلافات، بس مش اختلافات في روايات، اختلافات في نسخ تصحيف، وطبيعي هذا بالاستنساخ، لأن المستنسخين والكتبة قد يشتبهون وتتفاوت مستوياتهم وثقافاتهم وأخطاءهم الإملائية وإلى ما هنالك، أو على كثرة الكتابة واحد بينعس يقلب الاسم علي بن محمد بيصير محمد بن علي، ها؟ وهذا كثير وشائع في الكتب، وبالأخص في بعض الكتب مثل التهذيب مثلا شائع جدا هذا المعنى. في بحث هذا من الشائع شيوع النقص والله من النسافين بعد ذلك. فالمهم في هذا المجال ما في إشكال أن كتب بني فضال وبالأخص عمدة بني فضال اللي هو علي بن الحسن بن فضال كانت مشهورة جدا. وأنا ما عم بستدل هون بخصوص الرواية التي وردت عن السفير ما نفعل بكتب بني فضال وبيوتنا ملأى منها. طبعا هو ما سئل السفير عن كتب بني فضال، بالدقة هو سئل عن كتاب تكليف للشلمغاني فقال أقول فيها ما قال سيدي الإمام العسكري في كتب بني فضال، خذوا بما روى وذروا ما رأى. طبعا هالرواية مش ثابتة السند، لأن ياسر الخادم الوارد في سندها لم يذكر التوثيق. على كل حال فهذا يحتاج حينئذ إلى رحلة في البحث لنعرف قيمة الكتاب ومدى انتشاره وإلى ما هنالك. في طريقة ثالثة للتغلب على مشكلة السند، لأن الطريق الأول والثاني مش كل المحققين يقولون بهما. السيد الخوئي مثلا لا يقول لا بالأول ولا بالثاني. الطريق الثالث هو نظرية تعويض الإسناد، وقد التجأ إلى هذه الطريقة السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه على بحث يطول إن شاء الله بوقت ثاني بنتعرض هذا المعنى، باعتبار أن السيد الخوئي في هذا المجال وقع في التباس واضح واحتاج الأمر إلى مناقشة في هذا المجال، باعتبار أنه اعتمد على سند ثاني ذكره النجاشي وطبق نظرية صحيحة هي في التعويض، لكن صغرويا التطبيق في هذا المقام صار في التباس واشتباه. إن شاء الله شيء مرة بيمرق رواية، كل مرة بنمرق لنا نكتة أكثر. جيد، فالسند لا إشكال ولا ريب في صحته إجمالا ولو من باب نظرية التعويض، لأن التعويض موجود له تتميم أيضا فيصبح صحيحا عندنا أيضا. طبعا بعدين السيد الخوئي قام ما يقول شيء به التعويض ولا بيحكي عنه، مع أنه في بدايات حياته العلمية كان كثيرا ما يعتمد على نظرية التعويض في الإسناد. قال وبإسناده أي الشيخ الطوسي عن علي بن الحسن بن فضال، طبعا سنده هو أحمد بن عبد الواحد المعروف بابن عبدون وابن الحاشر وهو ثقة بلا إشكال، عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال. هذا السند عادة بده أكثر من 3 طبقات ليوصل لعلي بن حسن بن فضال، واصل له بطبقتين الشيخ الطوسي. عن محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله هكذا يا أخوان أفضى إلى أن بعض المحققين كالفقيه الهمداني ومن تبعه يعبرون عنها بالرواية، ما يؤشر إلى التوقف في صحتها، وفي المقابل عبر عنها بعض معاصرين كما في مصباح المنهاج بالمعتبرة، ولكن أحدا منهم لم يبحث في ذلك، يعني لا اللي عبر عنها بالرواية عن شو سبب ضعفها وإشكالها عنده، عن واحد الفقيه الهمداني يكتفي بعمل المشهور بالرواية كما هو معلوم، ولا الذي عبر عنها بالمعتبرة قال ما هو الوجه في اعتبارها. إذا ذهبنا إلى علم الرجال وجدنا محمد بن عبد الله في جميع الطبقات وبالأخص في الطبقة متكثر في كثار محمد بن عبد الله، وهو اسم شائع عند المسلمين شيعة المسلم، محمد بن عبد الله اسم شائع في جميع الطبقات. قد يكتفي الإنسان بهذا المقدار ويقول والله محمد بن عبد الله فيهم الثقة وغير الثقة، فيهم المهمل فيهم المجهول الحال، وانتهينا بعد. فيدور أمر محمد بن عبد الله هنا بين الثقة وغيره، والنتيجة تتبع أخص المقدمات. خلص. لكن هذا المقدار من البحث بحث سطحي يا أخوان، مقتضى الصناعة أن نذهب إلى مشيخة علي بن الحسن بن فضال، ونذهب أيضا إلى عبد الله بن سنان. استمر قد نستغني حتى نرى علي بن الحسن بن فضال عن أي محمد بن عبد الله يروي. يعني إذا جينا وشفنا روايات علي بن الحسن بن فضال 100 رواية عن محمد بن عبد الله مثلا، و90 أو 95 منها عن محمد بن عبد الله بن زرارة مثلا، ها؟ ووجدنا 4-5 محمد بن عبد الله ومش مذكور اللقب أبدا فيها، لا إشكال ولا ريب في أن الاسم ينصرف إلى الشخص المعروف شيخه في الحديث. فعلا أنا ذهبت إلى هذه الرحلة، وجدت أن علي بن حسن بن فضال في الكتب 4 يروي موارد كثيرة عن محمد بن عبد الله بن زرارة، ويروي موارد نظيرة لها عن محمد بن عبد الله الحلبي، واللي الأصح عبيد الله هو. هذا الالتباس موجود باسم عبد الله الحلبي والله عبيد الله الحلبي، بالأخص باسم الابن محمد بن عبد الله أو محمد بن عبيد الله، في محله مجزوم أنه ما في شخص مجهول الحال اسم محمد بن عبد الله الحلبي، هو نفسه محمد بن عبيد الله الحلبي. ووجدنا موارد، 3 موارد أو 4 موارد يروي عن محمد بن عبد الله بلا توصيف، هو لم يوصف، الراوي عنه لم يوصف، حذف الوصف، مو مهم، وإن كان الأرجح أنه هو ما وصف، لأن الراوي عليه أن يعتمد الأمانة في النقل. إذا هو علي بن الحسن المفضل قال له لابن الزبير محمد بن عبد الله الحلبي، لازم يحط محمد بن عبد الله الحلبي. طيب إذا جئنا محمد بن عبد الله بن زرارة ومحمد بن عبد الله وعبيد الله الحلبي، كلاهما ثقة، ما عندنا مشكلة فيهما. إذا محمد بن عبد الله بن زرارة بعضهم قال حسن حسنا لا يقصر، لأن علي بن الريان بسند صحيح قال كان فاضلا دينا كذا إلى آخره. طيب لكن ما حدا بتوقف على كل حال في الرواية من جهة محمد بن عبد الله بن زرارة أو طيب فيش إلا 3 موارد أو 4 بدون توصيف، وما راوي ولا مورد عن محمد بن عبد الله موصف بوصف غير الحلبي وغير ابن زرارة، ما بيبقى لدينا شك أن محمد بن عبد الله هنا هو أحدهما بلا إشكال ولا ريب، اطمئنان تام في هذا المجال. إذا كان الأمر كذلك يا أخوان، فالتوصيف الرواية بالمعتبرات بل ربما بالصحيحة لأن كلاهما إمامي. بس طبعا لأنه ابن زرارة ممدوح مدحا قويا كذا فوصفوها بالمعتبرة مو مشكلة، لا إشكال ولا ريب حينئذ في اعتبار سند الرواية. ما في داعي بعد نبحث مين اللي بيروي بشيوع عن عبد الله بن سنان. إذا كان هو محمد بن عبد الله بن زرارة بنسميه حسنة، والحسنة معتبرة ما في مشكلة. الحسن مو مطلق مدح، الحسن هو المدح في الرواية إلى الحد الذي يدخلها في ميثاق الوثاقة. وللحسن العادي البارد هذا والله فلان كان وجه قومه وفلان ما بعرف شو كان، مش هذا المقصود في علم الرجال. ها؟ لا شوف مش الموثقة مش عند الكل معتبر، عم نحكي على المبنى الشائع الذائح. جيد، عن عبد الله بن سنان واضح عبد الله بن سنان من أجلاء الطائفة. أما من جهة الدلالة، قال عن أبي عبد الله قال يكره للصائم أن يرتمس في الماء. هذه الرواية فيها لغة جديدة، يكره للصائم أن يرتمس في الماء. الكراهة عندما نقولها الآن ينصبق إلى الذهن الكراهة الاصطلاحية اللي هي أحد الأحكام الخمس التكليفية، والتسرع يقتضي حملها على ذلك. لكن لا إشكال ولا ريب في أن الكراهة لغة لا تعني ذلك، ليست نصا في التحريم لكنها لا تعني الكراهة الاصطلاحية في مقابل التحريم. ثانيا، الناظر في الروايات كثيرا يرى أنه كثيرا ما استخدمت الكراهة في مورد أمور ثبتت حرمتها بلا إشكال. لا أريد من هذا أن أقول بأن الكراهة في لغة الروايات مصطلح في الحرمة، كمان ما بدي أقول هذا المعنى. الكراهة تدل على المرجوحية الأعم من الحرمة والكراهة الاصطلاحيين. جيد، إذن هذه الرواية لا تنافي الروايات السابقة يا أخوان، لأنه لو كانت الكراهة هنا نص في الكراهة الاصطلاحية لحملنا النفي الدالة على النهي على التنزيه بلا إشكال، لم نستفيد مبطلية بعدين ولم نستفيد حتى نهي تكليفي تحريمي، باعتبار أن النص قرين على الظاهر. ولو كانوا هذيك سبعة من روايات، نحن ما عم نقدم ونعارض، عم نحمل الظاهر على النص. لكن حيث أن الكراهة ليست كذلك فنحن مضطرون بأن نعكس، لأن الكراهة قد تطلق ويراد منها الحرمة وقد تطلق ويراد منها المرجوحية. لنفترض أنه لا ظهور لها في أحدهما كما لعله الصحيح، وإن كان مقتضى إطلاق الكراهة حملها على ما يساوق الحرمة، ما بدي أقول على مفهوم الحرمة، لكن لنفترض هي ملتبسة من هذه الجهة فهي تحمل على الظاهر المبين حينئذ وهو النفي أو النهي الدال على التحريم. جيد، هذه رواية، هذه إذا كنا وهذه الرواية يا إخوان. لكن بعد ذلك قد نجد ما يقلب الميزان عندنا. هذا تمام الروايات الموجودة في الباب الثالث يا إخوان. بعد ذلك نذهب إلى الرواية الأولى من الباب الأول، وهي ما تحدثنا في مفطرات سابقة عن سنده مطولا، مطولا يعني بحثنا فيه وإلا هو واضح الصحة، وهو عدة أسانيد وعدة طرق. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، نعم، عن يعقوب بن يزيد، يعني الحسين بن سعيد ومحمد بن علي محبوب يروى عن يعقوب بن يزيد، وبإسناده عن علي بن مهزيار، جميعا الثلاثة بيروا عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن مسلم. واضح الصحة السند، ما في كلام أصلا. والشيخ الصدوق أيضا يروي مباشرة بإسناده عن محمد بن مسلم في الفقيه، أيضا واضح الصحة. قال سمعت أبا جعفر عليه السلام لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال. في نقل محمد بن علي من محبوب أربع خصال وما بضر، لأنه إذا اعتبرنا الطعام والشراب خصلتان، إذا اعتبرناهما خصلتين بصيروا أربع. الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء. جيد، نحن بحثنا هذه الرواية بشكل مفصل. طيب، لا يضر الصائم، شو يعني لا يضر الصائم مجدنا كذا؟ يعني أي شيء غير هذه الثلاثة أو الأربعة غير مضر بصوم الصائم. شو يعني لا يضر الصائم؟ بحسب مناسبات الحكم والموضوع واضح، لا يضره في صومه، مش لا يضره في بدنه أو في عقله، واضح. المقام مقام الحديث عن الصيام، إذا اجتنب ثلاث خصال أو أربع خصال، الطعام والشراب والنساء، واضح شو المراد من النساء، بس مش محل البحث. المراد اجتناب المطلق. ها؟ كيف المطلق؟ جيد، إن شاء الله تلتزم. جيد، والارتماس في الماء. طيب الارتماس في الماء شو المراد؟ ظاهر الارتماس ارتماس الجسد كله. ها؟ طيب، إذن فالرواية منصصة أو قل منصصة على أن الارتماس في الماء يضر الصائم. ما المقصود من الإضرار؟ الإضرار قد يكون حق درجة الصيام، يعني الصيام كان بيأخذ علامة 100% صار يأخذ علامة 90 بس بيظل الصيام، أو 80 بس بيظل الصيام، وهذا يقال إضرار. وقال بعضهم ذلك، وأن الرواية ما بتدل على المفطرية أصلا، لكن لا إشكال ولا ريب أن المقصود إضرار الصائم مش إضرار الصوم. قال لا يضر الصائم، ما يضر الصائم هو إفساد صومه، مش أي مستوى آخر من مستويات انحطاط درجة الصوم. إذا بقي صائم هو غير متضرر أبدا، يعني فرضه شي شغلة بتنقص من كمال الصوم بس ما بتضبط، لا تضر الصائم، هذه تنقص درجة صومه بس لا تضره. عندما يقال إن الصوم إن الصائم يتضرر بالطعام وبالشراب وبالنساء، يعني الوقاع والارتماس، واضح جدا أن المقصود من الإضرار المفطرية بلا إشكال. وهذه فيها ميزة على بقية الروايات، إنه هونيك النفي يحمل على النهي، قابل للحمل على النهي التكليفي وقابل للحمل على النهي الإرشادي إلى الفساد. هنا لا يضر الصائم واضح جدا أنه يراد منه الإضرار بصومه، ولا يعد إضرارا بصومه بما يرجع بالضرر عليه كصائم، إلا إذا كان يفسد الصوم. طيب، في نكتة أخرى يا إخوان بدنا نسأل إذا تستفاد من الرواية أم لا. النكتة الأخرى هي مسألة أنه يستفاد من الرواية الحصر، انتبهوا لي لهالنقطة يا إخوان، يستفاد من الرواية الحصر لا يضر الصائم ما اجتنب أو إذا اجتنب ثلاث خصال. واحد من هذه الثلاث خصال الارتماس في الماء، لا يشك أحد في أن المقصود من الارتماس بحسب ظاهر الرواية الارتماس تمام الجسد. مقتضى هذا الحصر أن رمس الرأس وحده لا يضر الصائم، أنه ما دون رمس تمام الجسد لا يضر الصائم، صحيح ولا لا؟ لو كنا وهذه الرواية ها؟ الارتماس يعني حطت اصبعك بالماء؟
لا مش
ما تدفع شو ما تدفع يعني اجيك لبس صفحك
لا سمح الله.
لا ان يرتمس في الماء، الارتماس يعني ان يرتمس، لا يقال فلان مرتمس، هذا استنقاح وتنقيع وما بعرف شو بيسماه.
والراس رمس راسه،
والراس دائما رمس راسه. لا ارتمس للجسد ورمس رأسه للرأس واضح، إلا إذا واضح عند الناس ذاك الوقت المخاطبين بهالرواية أنه مقصود الارتماس يمس الرأس، بس هذا من خارج اللفظ بصير ومش واضح عندنا أنه واضح هالأذية هونيك. منطقع منطقع في الماء. طيب بالله عليك بقوله هو مرتمس بالماء، أنا يعني بدي أقول شيء تاني، إذا بس رأسه مرتمس بالماء شو رأيك؟ إذا واحد قاعد برا هيك وفي جهات ماء بس غطس رأسه بقوله مرتمس هو بالماء ولا بقوله رامس رأسه بالماء؟ أنا ما بيهمني يكون باقي شيء منه برا، بيهمني فليكن المقصود الأعم الأغلب وإن خرج منه شيء، أنا يهمني قصة الرأس. إذا الرأس وحده تسلمون وهو واضح أنه لا يقال ارتمس في الماء، يقال رمس رأسه في الماء، فهو عم بيقول لا يضر الصائم ما ارتكب إذا تجنب الارتماس في الماء، يعني لا يضر الصائم إذا رمس رأسه وحده في الماء مشمول. ما عم بقول هذا التعبير بيعني باك التعبير، هو مشمول للخارج عن الحصر. إذا كان الأمر كذلك انتبهوا يا إخواني، هذا بعدين رح يأثر، يعني ما عم بحكي لنا وحي الله، وبعدين رح يأثروا بالموازنة بين الروايات، لأنه مرات بتلاقي فقيه بيقول لك نحمل الظاهر على النص، ظاهر ارتمس كذا والروايات اللي نصصت على الرأس الرأس خلصت، بعضهم مال إلى القول بمفطرية الاثنين. يأتي إن شاء الله البحث بالجامع بين الروايات، أنا لما أنطول بفقه الروايات أنطول لأستفيد منه بعدين إن شاء الله. تتمة البحث تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.